بيجردية مفيش بس أتجاه هنا. أما الواحد يخش السنين تأثر بخشوع لأنه شعر أن ده مكان مكان مقدس. شعر أن ده مكان مقدس بجزمهم يقولوا بس الهيكل هو المكان الموفر ويقعدوا على خط
بجنيسة السيدة العذراء مريم بالمعالي 1971 ميلاديا.
نفس الاثنين كان المهرم اللي هي الاناديل الاربعة اللي نشرت الثالوث الاقدس فثلاثة اربعة بثلاثة بتدي رقم جديد. من كل ذلك في السنة الاربعة والعشرين قسيس في حاجة اصعب مما قلناه. يعني كل الكلام اللي قلناه ده بس الصعب هو الآخر. هل هؤلاء الأربعة والعشرين قسيس أشخاص سمائيون؟ دي المشكلة. المشكلة اللي حلها تعب. هل هم أرضيون أم سمائيون؟ إن كانوا أرضيون هتقول الرسل اللي 12، هتقول الأسباط اللي 12، هتقول القيادة الروحية بتاعة العهد الجديد، هتقول القيادة الروحية بتاعة العهد القديم. ومش هنقف عند العدد الاثنين. يعني مثلا انا لما اتكلم عن العهد القديم مثلا هجيب اسباط اثنين، اسباط اثنين رؤساء الاسباط. هل في رؤساء الاسباط الاثنين خمسة مثلا ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي هم اباء قبل الاسباط الاثنين؟ معقول ان انا الاقي يهوذا وشمعون ويشاكر وزاد وبنيامين واكرام والنسل والجماعه دول وما لاقيش ابراهيم واسحاق ويعقوب؟ هذا من شرط الدعاء. هل معقول لا اجد اخروج ولا اجد نوح مثلا ونوح اقدم من الاسباط المثلوثه واخلوق المثلوثه؟ اقول ان انا اجيب المثلوثه الصدق وانت نوح وانت اخلوق وانت ابراهيم وانت اسحاق وانت يعقوب. ما اعتقد. لكن انا بقول ان المثلوثه الصدق هم رمز لكل القيادات الروحية في العهد القديم. كمان ما قدرت احط 12 خط باسماء 12 وانسى الانبياء الكبار ايا كانوا وغير من شخص واحد بيخرج كذا نبي. من شخص واحد بيخرج كذا نبي خرج من مكانه وفي سبت ماهي خرج من مكانه. ده من لاوي بس موسى وهارون هم الاثنين من سبت ماهي ولاوي نفسه غير الناس اللي خرجوا من سبت ماهي. من سبت ماهي صموئيل النبي ايضا. يعني ما تقدرش تيجي تقول كل سبت له واحد بهذه الحقية. احنا جايب الاثنين بتاع الاسباط يرمزوا الى كنيسة العهد القديم كلها بقيادتها بقيادة الاستاذة بتحكم على فراشة. والاثنين بتاع العهد الجديد قيادات على فراشة. كل دي سهلة. اذا كانت حتعيش ان الاربعة يكون اسيب دول الاسباط روحانيين. في ناس بقى بيقولوا دول اشخاص سماويين او اشخاص غير متجسدين. دي مشكلة ربنا يرحمنا فيها. ربنا يرحمنا حتى صبيح يقول عظيمة هي كرامة القديسين غير المتجسدين فهمت الحق الاربعة والعشرين قسيسا. انا ما قدرت اقول انهم ناس سمائيين وبرضه هذه التسابيح تحتاج الى منازع. قطعا الاربعة الحيوانات غير المتجسدين هم فعلا قوات سمعية، لكن الاربعة والعشرين تسبيحا يمثلون القيادة الروحية في الكنيسة البشرية وليس في طوائف الملائكة. أن كمان كل إنهم مسكين 24 داما من ذهب في أيديهم طورا الذي هو صلوات القديسين، دول مقدس أقول ليس، لأن من قال إن الكهنوت ينسب إلى الملائكة؟ أنا ما شفتش في الكتاب المقدس حاجة توري إن في كهنوت للملائكة، هو الكهنوت في البشر. فهؤلاء كانوا وكلاء الله على الأرض أو وكلاء السرائر الإلهية، وكلاء الله على الأرض ووكلاء السرائر الإلهية. علشان كده بصينا لقينا بعد ما اتكلم على 24 أسود يقول ايه، وامام العرش سبعة تسابيح نار مفتقدة هي سبعة ارواح الله، وقدام العرش بحر زجاج تشم بالليل مفتقدة اللي هي سبع ارواح الله. طبعا الله ما لهوش سبعة ارواح لكن له روح واحد، فبيقال ان سبعة ارواح الله ترمز الى عمل الروح القدس السباعي او العمل الكامل، رمز اليه بسبعة زي ما كان فيه سبع منارات لمنارة واحدة، سبع شعب لمنارة واحدة. وقالوا ان هذه السبعة ترمز الى اسرار الكنيسة السبعة التي يعمل فيها الروح القدس. ولما كان مدخل هذه الاسرار الكنيسية هي المعمودية، بعد ما اتكلم على كده قال وبحر زجاج شبه بالليل امام العرش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي عايز يصل الى عرش الله يجتاز هذا البحر، يدخل في المعمودية ويصل الى الله، وبعدين يجد امامه السبعة مصابيح المستقبة اللي هي عمل الروح القدس السبعة الاسرار، بهذا الشكل يصل الى عرش الله. ولكن لا يستطيع ان يدخل الى البحر الخاص بالمعمودية ولا يتمتع بهذه السبعة الاسرار سبعة المقاليس المستقبة بدون الكهنوت. علشان كده يجد 24 قسيسا جالسين على كراسيهم وفي ايديهم 24 جاما من ذهب مملوءة بصورا التي هي صلوات القديسين. فهذا هو الكهنوت اللي بيوصل الانسان الى الله. بالتسليم ممكن نفهم المعنى الرمزي في عشرة في عرش الله وطريقة الوصول اليه. في عرش الله وطريقة الوصول اليه. كيف يكون الكهنوت؟ هو العامل الموصل الى الله، او هو خادم الاسرار كلها، او هو خادم الروح القدس الذي يعمل عمله السباعي في الناس، الى اخر هذا الكلام. سبعة ارواح الله ترمز الى الارواح المقدسة، يعني سبع رؤساء الملائكة. تفسير من التفاسير بس مش هيندمج في البحر الموجود امام العرش. معها الرمز ايضا لم يذكر عمل لهذه المصابيح سواء انهم ملائكة. الاربعة والعشرين تسبيحا جلوس على كراسيهم امام الله، عروس مربولين بثياب بيض، والثياب البيض ترمز للنساء وترمز للمجد. نجد ان موجودة كلمة استثانة، استثانة يعني اساليب زي اسم استخدام يعني اسمين. اما كلمة ايجان يعني زياده ناقه باللغه اليمنيه. فما استعملت كلمه زياده ناقه، استعملت كلمه استفانوس. ربما هذه التيجان هي تيجان الكهنوت او اكاليل الكهنوت، اكاليل الكهنوت. وانتم ترون ان الكاهن في الخدمه ليلبس تاج فوق راسه لانه يمثل المسيح الملك او واقف في خدمه الملك او هو نائب الملك ملك الملوك على الارض، فيلبس تاجا على راسه. يحتوي التاج على راسه او رؤساء الكهنه في العهد القديم في سفر الخروج اصحاح 29 عدد 7 شوفوا ربنا قال ايه في رسالة هارون رئيس الكهنة. شوفوا قال ايه، قال لموسى وتقدم هارون وبنيه الى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء والرداء والصبرة وتسده بجمار الرداء وتضع العمامة على رأسه وتجعل الإقليم المقدس على العمامة وتأخذ جهن المسح وتسده على رأسه وتمسحه إلى آخره. فقد كانت هناك عمامة هارون يلبسها فوق رأسه، وكان هناك إسليل يلبسه فوق العمامة. ربنا أولاده اللي بيقيمهم وكلاء ليه على الأرض بيلبسهم كملوك أثناء خدمته، يلبسهم كملوك أثناء خدمته. فكون انهم كانوا لابسين تيجان فوق رؤوسهم او اساليب فوق رؤوسهم معناها انهم في موقف الخدمه كرؤساء كهنه وليس في موقف العظمه كناس بيلبسوا تيجان. اذا من 24 قسيسا دول اللي بيلبس على كراسيهم وفيهم 24 قسم من ذهب، دول خدام الله رؤساء الكهنه كما كان هارون رئيسا للكهنة وكان يلبس اكليلا على رأسه. يبقى مش نقدر نقول القصوص مجرد قصوص عاديين لان دول كانوا رؤساء. وبعدين بيقول ايه، ومن الغرب يخرج بروح ورعود وأصوات. فكانت بروح ورعود وأصوات دي ترمز إلى قوة الله وهيبة الله ومجد الله. نفس الوضع بتاع بروح ورعود وأصوات نجد في حضرة الله عندما نزل على الجبل، عندما نزل على الجبل وأعطى الوصايا العشر في خروج 19. يقول الكتاب إن كان الجبل يبسم، كان الجبل يبسم، وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروح وسحاب ثقيل على الجبل وخوف جوف شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحلة. نفس الوضع، رعود وبروح وخوف وأصوات خوف جوف، فارتعد الناس. وكان جبل سيناء كله يبسم من أجل أن الرب نزل عليه بالنور إلى آخره. وارتدف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق شداد جدا، وموسى تكلم والله يطيبه الصوم. البروق والرغيب والأخلاق رمز لهيبة الله وقوة الله.
وهكذا نواصل تقديم تأملات صاحب الغصة والقداسة البابا الأنبت مودة الثالث في تفسير سفر الرؤيا الشريط التاسع، ويتضمن هذا الشريط الأصحاح الرابع حتى العدد العاشر. تقدمه لكم مكتبة أوتوكوس الصديق.
لحظوا ان المنجة في الدينين. المسيح عندما جاء الى الارض لم يأتي لا ببروق ولا برعوب ولا باحجار، اتى خفيفا كالنسيم. اما في الدينين فاشار الى هيبة هذا الجالس على العرش، واشار الى قوته وعظمته في صوت بروق ورهوب، لأنه ملك السماء، فلا بد أن السماء تظهر إجلالها له بالبروق والرهوب. نفس الوضع نجد في كتب الملوك الأول إصحاح 8 عندما دسم الهيكل. نفس الوضع الأسواق والبروق والرعوب هي نفسها. وفي المزمور يقول سحاب وضباب تطاني، ويقول إن في المزمور يقول أيضا إن خدامه لهيب نار. إذا كانت رؤية الملائكة نوع من المجد لا يتمتع به إلا القليلون، لكن بالأولى رؤية الله لها مهابة ولها جمال. في واحد يسأل بيقول كيف دخل هؤلاء الاثنى عشر خصوصا في الأربعة وعشرين خصوصا، علما بأننا نعلم أن جميع الناس الأبرار موجودين الآن في فردوس الذي فتحته المسيح عقب موته. هنا يوحنا يتكلم على ما سوف يكون، يتكلم على ما سوف يكون مش على ما هو فائد. الله يريد بروح النبوة ما سوف يكون فيما بعد، ما سوف يكون فيما بعد. فبنفهم من روح النبوة انه لا يرى الحاجة فقط، وانما يرى المستقبل ايضا. يقول وأمام العرش سبعة مصابيح نور مستقبة هي سبعة أرواح الله، وقدام العرش بحر زجاج تشمل بالليل، بحر الزجاج برضو يرمي إلى جمعية إلى المعمودية، وممكن أيضا يرمي إلى التطهير وإلى الاغتسال قبل أن يدخل الإنسان إلى حضرة الله. فأنت لا يمكن أن تقترب إلى العرش الإلهي إلا إذا اغتسلت أولا في بحر البلور الموجود أمام العرش حتى تقترب إلى العرش. تدخل في هذا الماء وتغتسل وتخرج إليه وأنتم قد اغتسلتم وتقدستم وتبرستم. ولكن لازم ان الانسان يحتفظ بهذا الاغتسال دائما، كما يقول الكتاب اغسلني فابيض اكثر من الثلج. فلا بد ان امام الله يوجد بحر الزجاج، بحر الذي يلمع قلب الله يرمز الى النقاوه الكامله، لاننا في الشك ان البلور ابيض من الثلج. يعني لما واحد فيكم عايز يفهم يعني ايه ابيض من الثلج، ما فيش ابيض من الثلج ابدا. لما تبص من بلور فعلا تجد ان بياضه وشفافيته ونقاوته اكثر بكثير من الثلج. يروح طول الخارج أمام الغلاوة. انت على الأرض بتبيض زي الثلج أو أكثر من الثلج، أما في الملكوت عندما تفرح هذا الجسد وتصل إلى الله إلى الله تكون في بياض وشفافية باللون وليس الثلج. هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى الله دون أن يمروا على ضحن الزجاج هذا، وفي ناس يريدون أن يصلوا إلى الله دون أن يمروا على روح الله المستقب وهو العمل الطباعي في أسراره السبعة، وفي ناس يحبوا يصلوا إلى الله دون أن يمروا على الأربعة والعشرين قسيسا المحيطين بالعرض مش جنبه، لما يكون جنبه يصل إلى الله على طول بدون ما تمر عليهم، لكن إذا كانوا حواليه يبقى لابد تمر عليهم في الأول قبل ما توصل. يقول حول العرش 24 عرش. حول العرش ما دام حوله يبقى على بال ما توصل للعرش لازم تفوت عليهم. واحد عايز ينط يقفل من فوق ال 24 قسيس وينط من فوق خالص ويصل الى العرش من غيرهم، بس انا كنت اعرفه ما تتفقش مع فكر الرؤية ابدا. يا اخوتي ان كنتم قد مررتم على 24 قسيسا واستفدتم من نبوءات العهد القديم وكلماته، واستفدتم من كلمات العهد الجديد، ومررتم على روح الله في عمله الطباعي واستفدتم من الاسرار، ومررتم على البحر الذي امام العرش فمتم مع المسيح وقمتم معه وغسلتم وتقدستم وتبررتم، فاحتفظوا بمقاوتكم الى السماء وعيشوا في مقاوة هذا البلوى حتى المنتهى لكي تستطيعوا ان تعاينوا عرش الله. وبعدين بيقول وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء، والحيوان الأول كتف أسد، والحيوان الثاني كتف ثور، والحيوان الثالث له وجه كأس إنسان، والحيوان الرابع كتف مشرفاء. والأربعة الحيوانات لكل واحد منهم ستة أجنحة حولها ومن داخل مملوء عيون ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس. أنا في يقين أن هؤلاء الحيوانات الأربعة يمثلون الشاربين، الشاربين. ولقد قيل عن الله في المزمور الجالس فوق الشاربين، وحتى في تسبحة أحد التعاميم نقول الجالس فوق الشاربين اليوم ظهر في أوراقين. فكانت الشاربين دي هي التي وضحها لنا تمام التوضيح فكرة حسيال النبي. استميتكم عذرا قليلا في ان اقرأ شيئا من حسيال يتفق مع هذا الكلام اتفاقا عديدا. بيقول فكرة ربنا في الاصحاح الاول اذا بريح عاصفة جاءت من السماء سحابة عظيمة نار متواصلة. طيب ومن وصفها ست اربعة حيوانات، اربعة حيوانات. وبعدين بيوصف الاربع حيوانات يقول اما ست وجوهها فوجه انسان ووجه اسد ووجه ثور ووجه نسر. نفس الأربعة. وبيقول وأما ست الحيوانات فمنظرها كجمر نار مستقبلة، كمنظر مصابيح. وبعدين يقول ايه؟ ومن النار كان يسرب برق، واثرها من الان عيونا. نفس الكلام اللي قاله. وقال ايه؟ وعلى رؤوس الحيوانات شبه مكبر كمنظر البلور، برضه نفس البلور اللي قاله. وسمعت صوت اجنحتها كشرير مياه كثيره كصوت الكبير، لان هو قال في الرؤيا ان صوته كصوت مياه كثيره. الشاربين بمنظرهم هم بيثيروا حاملين الله، بيعملوا صوت كصوت مياه كثيره، وكصوت ضجه كصوت جيش، وصوت المكبد الذي على رؤوسها كبت عرض كمنظر حجر العتيق الازرق، نفس الكلام اللي قاله قبل كده. وعلى شبه العرض شبه منظر، شبه كمنظر انسان عليه من فوق. وبيقول من لمعان حولها كمنظر القوس الذي في السحاب يوم مطر، نفس اللي قاله، قال العرض عليه فوق زي صوت قزح زي ما قلنا المره اللي فاتت. هذا منظر اللمعان من حوله، منظر شبه مجد الرب. ده في إصحاح واحد. وبعدين يجي في إصحاح عشرة يقول وخرج مجد الرب من على عتبة البيت ووقف على الكاروبين أو الشاربين، فرفعت الكاروبين أجنحتها وصعدت عن الأرض قدام عيني، ومجد الله عليها من فوق. هذا هو الحيوان الذي رأيته تحت إله إسرائيل عند نهر طابور، وعلمت أنها هي الكاروبين. الحيوانات دي علمت أنها هي الكاروبين، وشكل وجوهها هو شكل الوجوه التي رأيتها عند نهر طابور. قطعا الحيوانات الأربع هي الكاروبين. فما علاقة الكاروبين بالله؟ وما معنى ان الله جالس على الكاروبين؟ وما معنى هذه الوجوه الاربع؟ وما صله هذا كله بالعرش السماوي؟ وما هي خدمه الكاروبين والصرافين؟ وما هذا التسبيح كله؟ وما علاقه كل هذا بالاربعه والعشرين تسبيحا؟ هذا ما ارجو ان احدثكم عنه في الاسبوع المقبل كذلك.
وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوء عيون من قدام ومن وراء. والحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عج أو شبه ثور، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر. والأربعة الحيوانات كل واحد منهم له شبه أجنحة حولها، ومن داخل مملوء عيون. ولا تزال نهارا وليلا حائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن الذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات نسبة كرامة وشكر للجابر على العرش الحي إلى أبد الآبدين، يخر الأربعة والعشرون تسبيحا قدام الجابر على العرش ويجدون الحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أساليبهم أمام العبد القائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك فإنها كلها. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأربعة والعشرين خطيب والجلوس على كراسيهم وبقي أن نتكلم عن الأربعة الحيوانات. الأربعة الحيوانات لو قارناها بما ورد في حسوال واحد وفي حسوال عشرة وبما ورد في دانيال سبعة نجد لا شك أنها هي الكاروبين، هي قبطة الكاروبين، لأن الكاروبين كما ورد في حسوال واحد وحسوال عشرة وعرف لكم مرة اللي فاتت له هذه الوجوه زي ما هي شفت أسد وشفت الثور وشفت إنسان وشفت نفس حدود برضو في دانيال سبعة بيقول وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة الأول كأسد برضو نفس الوضع هذه الأربعة الحيوانات بنسميها الأربعة الحيوانات غير المتجسدين يعني ملائكة بيأخذوا هذه الصورة ونفس شكل الكاروبين شبهوه بالوجوه الأربعة والكاروبين طبقة من الملائكة كاروبين اسم جمع مفرد كاروب والكلمة معناها ملء المعرفة كاروبين باللغة العبرانية يعني ملء المعرفة ويرمز الكاروبين إلى معرفة الله الواسعة وإلى علم الله الذي لا يحب ونجد ان الكاروبين ورد لهم ذكر كبير جدا في الكتاب المقدس في مزمور 18:10 ان الله ركب على الكاروب وطار طار على اجنحة الرياح حتى الحكاية دي تجدوها في تسبيح الكهف يعني ربنا ركب على الكاروبين الكاروبين دول بيمثلوا المعرفة يعني الله على مرتبة الكاروبين الذين يمثلون المعرفة والحكمة صار يعني ارتفع عن عيوننا بمعرفته وحكمته نجد في مزمور 104 هؤلاء الكاروبين نجد ليهم علاقة كبيرة جدا في الكتاب المقدس فأول ذكر للملائكة كان الكاروبين لما الإنسان أكل من شجرة المعرفة وظن أنه يعرف الله أرسل الكاروبين لحراسة باب الجنة ومعه سيف نار يعني أرسل ملء معرفته إلى الجنة يعني إن عرف الإنسان بعض المعرفة فالله بملء معرفته التي يصبح أمامها الإنسان جاهلا الله بمنء معرفته وقف أمام باب الجنة لا يستطيع إنسان أن يدخل إلى الجنة إن لم يأذن له الكاروبين يعني يصل إلى ملء المعرفة إلى ملء الحكمة
ففي ملء المعرفة يعرف خطيته، وفي ملء المعرفة يعرف انه تراب ورمان لا ينتقص من الداخل، وفي ملء المعرفة يشعر انه محتاج الى التوبة، وفي ملء المعرفة يعرف قدر الله في عظمته وحكمته وعدله، وهكذا يدخل الى الجنة من هذا الباب. عندما يصل الى ملء المعرفة فينتفخ من الداخل ويتوب. عشان كده نجد ان الجنة حرست بالكاروبين. حرست بايه؟ بالكاروبين، ومعه سيف من نار، وسيف النار يرمز الى العدل الالهي، لان الانسان عندما يصل الى المعرفة ويعرف الخطية وبشاعتها ونتائجها وكيف ان اجرتها موت، يتذكر سيف الله الناري الذي ينتظر هذه الخطية في عقوبة. نجد ان الكاروبين كان على تابوت العهد، تابوت العهد الذي كان يمثل خليل الله وسط الشعب، او في خيمة الاجتماع. كان فوق التابوت كاروب من ها هنا وكاروب من ها هنا، ويظلل بأجنحته على التابوت، لأن يجب أن نعرف أن الكاروب يرمز إلى المعرفة. لعل هذه المعرفة هي التي قصد بها أن هؤلاء ممتلئون عيونا، ممتلئون عيونا. الشخص اللي يعرف يبقى شخص مفتح، شخص مفتح. لذلك يقول الكتاب: الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. الحكيم عيناه في رأسه، يعرف معرفة حكيمة حكيمة قوية. أما غير المتدين فلا يعرف، لا يعرف. لذلك نقول: قال الجاهل في قلبه ليس إله. والكتاب المقدس يسمي الخطاه بأنهم جهلة. قال الجاهل في قلبه ليس إله، لا يعرف. هؤلاء الكاروبين ممتلئون عيونا، يعني المعرفة عندهم كاملة. العين ترمز إلى الإدراك، إلى البصيرة، إلى المعرفة. لذلك صلى إليسع من أجل جهده وقال: افتح يا رب عيني الغلام فيرى. هؤلاء الكاروبين الممتلئون عيونا لهم المعرفة ليس فقط مثلنا المعرفة الحسية، انما ايضا المعرفة الروحية، لاننا نحن لنا عيون ولكنها لا تبصر. اما هم فممتلئون عيونا، عيون تبصر، فمعرفتهم واسعة جدا. عندما نقول ان الله جلس على الكاروبين، يعني الله جلس على ملء المعرفة هذه التي لا تحد. في الهيكل ايضا كانت هناك نصوص، النصوص باستمرار كان فيها كاروبين، وكان فيها اكثر من الكاروبين. كان فيها برد الاسد والعجل، دول اللي موجودين في الحيوانات الاربعة، كانوا موجودين. تفلكوا مكتوب ايه في سفر الملوك الاول، سفر الملوك الاول اصحاح 6، بيقول
من عدد 27 من 26 حتى قاعد يوصف الكاروبين وأجنحة الكاروبين، يقول وعمل في المحراب كاروبين من خشب الزيتون إلى آخره، وكان جناح الكاروب خمسة أزرق، وجعل الكاروبين في وسط البيت الداخلي، وبسطوا أجنحة الكاروبين فمس جناح الواحد الآخر الحائط وجناح الكاروب الآخر مس الحائط الآخر، وكانت أجنحتهما في وسط البيت، وغطى الكاروبين بذهب، وجعل حيطان البيت بيت الله يعني في مستديرها رسمها نقصا بنقر كاروبين ونخيل وبراعم ظهور من داخل ومن خارج. الابواب كله رسم عليها نقص كاروبين ونخيل وبراعم ظهور ورسها بذهب، ورسع الكاروبين والنخيل بذهب. تلاقي كلمة كاروبين مليانة في إصحاح 6 من سفر الملوك الأول، مع أن ربنا قال في الوصية الثانية لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا أي رسم من نوع ده، لكن مع ذلك في الهيكل خلاه كله عليه رسومات، وأكثر الرسومات كانت الكاروبين لكي يتذكروا هؤلاء الملائكة الذين أوتوا المعرفة القوية فعرفوا الله وعرفوا أنفسهم. هؤلاء هم الأربعة الحيوانات اللي يمثلهم الكاروبين، العجيب يا إخوتي والمؤسف له جدا إن الشيطان كان في الملائكة من طبقة الكاروبين أيضا، من هذه الطبقة الجبارة كان الشيطان، وورد عنه هذا في سفر حزقيال النبي إصحاح 28 بيقول له أنت الكاروب المنبسط المذلل أقمتك على جبل الله المقدس بين حجارة النار كمسير، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى يوجد فيك إثم إلى آخره، كان كاملا في طرقك الحب الالهي الناري. هؤلاء لم يسقطوا لانهم كانوا يمثلون الحب في ناريته وفي حرارته، اما الكاروبين فسقط منهم الشيطان لانهم كانوا يمثلون المعرفه، وعندما خلت المعرفه من الحب سقط الملاك العظيم وصار شيطانا. على كاروبين من هذا النوع، وكلمة الله الجالس على كاروبين يعني المستريح المستقر عند هؤلاء الذين يعرفونه فيحبونه ويوفرونه. هذه هي الأربعة حيوانات غير المتجسدين، كانت في وسط العرش وحول العرش يعني قريبة جدا من الله، عشان كده بنقول له أنت هي القيام حولك، الكاروبين والصارفين حولك حول الله حول العرش، فما دام حول الله إذا يعرفون الله أكثر من غيرهم، يحسون به ويدركون جلاله ويدركون جماله ويعرفون عظمته. كان حرس في وسط العرش أربعة حيوانات مملوء عيونا ممتلئون عيونا من قدام ومن وراء ممتلئون عيونا تمثل المعرفة الواسعة، لأن الواحد فينا له عينان تبصران قدام فقط ولا تبصران من خلف، ففي جزء من وراه ما يعرفوه مش شايفه مش حاسس بيه مختفي عنه. لكن الخارجين ممتلئين عيونا من قدام ومن وراء شايفين في كل اتجاه، ينظرون الى الامر من جميع نواحيه. يريد اذا اردتم ان تتشبهوا بالخارجين لا تنظروا الى الامور من زاوية واحدة فقط، انما يجب ان تنظروا الى الجميع الى الامور من جميع زواياها من جميع اتجاهاتها، فلا تفوتكم ادراك نقطة معينة. كثير من الناس لهم عيون من قدام فقط، لكن مبارك الرب الذي خلق الخارجين خلق الأربعة الحيوانات غير المتجسدين بعيون من قدام ومن وراء، بعيون من قدام ومن وراء ترى في كل اتجاه، تبحث الأمر من جميع وجوهه. عارفين لما واحد فينا بيسمع إشاعة ويصدقها بيبقى بيكون له عيون من قدام فقط، لكن ملهوش عيون من وراء. العيون اللي من وراء تبحث وجهة النظر الأخرى التي ترد على هذا الكلام. شوف الخارجين لهم عيون من قدام ومن وراء، اللي بيتأثر بكلام الناس له عيون من قدام فقط، بس اللي قدامه هو اللي يصدق. مثلته مثل المرآة التي تعكس الصورة التي تنظر إليه بس، فهو يردد الرأي اللي بيخليه. زي المثل اللي قال عليه الشاعر: أكثر البستان فيه ينطوى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. الإنسان ده اللي عقله في أذنيه هو الذي يرى قدام فقط وليست له عيون ترى من وراء. هؤلاء الخارجين مملوئون عيون. تصوروا الإنسان اللي ملهوش عيون خالص مش شايف حاجة أبدا، ده يبقى إنسان غلبان بصحيح. لكن الخارجين مملوئون عيون. بيقول ايه الحيوان الاول؟ شبه اسد، يمثل القوة والشجاعة والجرأة. والحيوان الثاني شبه الثور، يمثل الاحتمال والصبر والجلد. والحيوان الثالث شبه إنسان، يمثل الحكمة والعقل والمعرفة. والحيوان الرابع شبه النفس، يمثل النشاط والانطلاق والعلو وعدم الخطوط. هكذا حيوانات الله لها هذه الصفات الأربعة القوية: الشجاعة يمثلها الأسد، والصبر والاحتمال يمثلهم الثور، والعقل والحكمة يمثلها الإنسان، والنشاط والانطلاق يمثلها النفس. وأصبح قدام الله قدام الله الذين يريدهم يمثلون هذا الأمر. ربنا عايز ناس من هذا النوع، عندهم شجاعة يحملون بها رسالته ويتكلمون بكلمته بغير خوف، ولهم صبر واستمرار في كل ما يصيبهم في نشر رسالة الله، ولهم ايضا حكمة حتى ينشروا كلمة الله في عقل ومعرفة، ولهم نشاط وحركة في نشر كلمة الله. هذه هي الحيوانات الاربع التي تمثل الصفات الأساسية للخدمة، على أن الحيوانات الأربعة تمثل أشياء أخرى. الأسد يمثل الملك، يمثل الله كملك. يمثل أولاد الله كملوك. والحيوان الطير يمثل الذبائح التي كانت تقدم لله من دم الثيران، فهو منها هنا يمثل الكهنوت. عشان كده قال ملوك وكهنه، ملوك يمثلهم الاسد وكهنه يمثلهم الطير بالذبائح. والانسان يمثل ناحية العبادة، والنسر يمثل ناحية التأمل، لأن النسر في تحليقه العالي المتسع في السماء يمثل القلب المتكامل إلى فوق في علوه إلى الله. هذه الحيوانات الأربعة ترمز إلى الإنجيليين الأربعة، حتى ان كل انجيلي بيحط جنبه صورة واحد من الحيوانات الاربع. الاول كتب اسد، لان اول انجيل كتب هو انجيل ماري مرقس الرسول ويمثله الاسد. الاسد له كلام كثير في حياة ماري مرقس، وايضا لان انجيل ماري مرقس بدأ بصوت الأسد، صوت صارخ في البرية، صوت صارخ في البرية زي صوت الأسد الصارخ في البرية. الأول كتب أسد والثاني كتب الثور. الثور يرمز إلى إنجيل معلمنا لوقا الذي بدأ إنجيله بالذبائح بزكريا الكاهن وهو يكهن في الهيكل. والثالث شكر انسان يمثل انجيل متى الذي بدأ اصحاحه الاول بنسب المسيح الانساني، المسيح ابن ابراهيم ابن داوود فلان ولد فلان الى اخره. والرابع شكر نسب او شكر عقاب يمثله انجيل يوحنا الذي ارتفع الى فوق في لاهوت الابن، وقال في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كان في الحياة والحياة كانت نور الناس. دخل في التأمل الواسع في اللاهوت فشبهوه بالنفس. فالحيوانات الأربعة ترمز إلى الأناجيل الأربعة وترمز الى وظائف الله وظائف رعيته، وترمز الى الصفات الروحية التي تتمثل في السجان. الاول شبه اسد، لان السيد المسيح شبه بالاسد الخارج من سبط يهودا، ولأنه ملك الملوك ورب الأرباب لذلك شبه بالأسد. والثاني شبه الطير، لأن هذا المسيح الملك أحب العالم حتى أراد أن يبذل ذاته عنهم، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فأصبح يمثل الذبائح القديمة. والثالث كف إنسان، لأن السيد المسيح ملك الملوك الذي أراد أن يحب الناس صار إنسانا لكي يحبيهم واشترك معهم في اللحم والدم. والرابع كف نفس، لأن نصيب هذا الخلاص الذي قدمه ملك الملوك الذبيح من أجلنا الذي صار إنسانا، نصيب هذا الخلاص أن يرفع الناس إلى فوق إلى أعلى علو كالنسر الطائر في السماء. فأجنحت الحيوانات الأربع تمثل هذه الأشياء جميعا في حياة السيد المسيح وأيضا في عمله. الأول كف أسد، والثاني كف عجل، والثالث له وجه مثل وجه إنسان، والرابع كف مثل طائر. والأربعة الحيوانات لكل واحد منها كفة أجنحة، ومن داخلها مملوء أعين. وقلنا كفة أجنحة بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم ويطيرون بحمية. يغطون وجوههم احتراما وخشية وتوقيرا لله. وهذه تعطينا فكرة عن كيف نتقدم إلى الأسرار المقدسة ونحن خاشعون. في ناس أثناء الإباد لهم فارح وعنيهم فرحان فرق غرب ليبص هنا ويبص هناك، حتى بعض السبانسة عيونهم غير مرتبة في المذبح قاعدين يبص هنا وهنا، لكن قلب جناحين وجوههم عشان تبقى الحواس بتاعتهم غير متشاغلة. لو وقفت تصلي يعني اشترح الشمال واليمين تذكر عبارة بجناحين يغطون وجوهه، ما تقعدش تنشغل، ما تخليش الحواس بتاعتك سرحانة. المسيح بالطرقات ان نظرت نظرة صغيرة قلب جناحين يغطون وجوههم، افتكر انك انت تكون متخشع وحافظ للحواس بتاعتك. وبجناحين يغطون ارجلهم تأدبا تأدبا. انا بنكشف احيانا لما الاقي ناس فيكم قاعدين في الكنيسة وحاطين رجل على رجل، شفتها في بعض اوقات وبقولها دلوقتي عشان ما فيش حد عامل كده، علشان ما فيش حد يفتكرني قصدي، فانتهزت فرصة ان ما فيش حد حاطط رجليه على بعضيها زي كده. الفكرة حكاية بسنين يغطون أرجلهم، وريح حكاية بسنين يغطون أرجلهم يفتكروها البنات اللي بيكتفوا أرجلهم ويشوفوا إن الملايكة نفسهم الملايكة بينكسوا وبجناحين يغطون أرجلهم. فازاي بني آدمين ما بينكسوش ما بيغطوش أرجلهم؟ نشوفها كده للزمن، بجناحين يغطون أرجلهم، إن الإنسان يكون متخشع أمام الله، يكون متأدب أمام الله، بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم. وبعد أن يكتسبوا هذه الخشية وهذا التأدب يطيرون باثنين، وأثناء ما بيطيروا بتكون وجوههم متخشعة ورجليهم متخشعة. متخشعون من فوق ومتخشعون من أسفل، متخشعون في عقولهم من جهة الأوجه ومتخشعون في أرجلهم من جهة السعي. لهم كفة أجنحة. أنا مش عايز كتب أن الملائكة اللي لهم جناحين بس بيطيروا بيهم، خليتوا الأربع أجنحة الباقيين تغطون وجوهكم وتغطون أرجلكم أيضا. لكل واحد منها ستة أجنحة حولها من داخل ومن خارج مملوئين عيونا. حتى اللي مملئين عيون في غطى عيونهم المال اللي ما عندهم تعليم قالوا تعمل ايه؟ ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الاله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. هؤلاء الملائكة لهم حياة التسبيح، حياة التسبيح، يسبحون الله. لحظة في تسبحة الكاروبين لم يطلبوا من الله شيئا. احنا في صلواتنا بنصلي لكي نطلب، كأن علاقتنا بالله هي علاقة منفعة، علاقة احتياج. لكن دول مستهزئين، كل حياتهم تأمل في صفات الله، يقولون قدوس 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 أيها الرب الإله القادر على كل شيء، ليتأملوا في قداسة الله وفي قدرة الله وفي لاهوت الله الذي كان من جهة أزليته والكائن من جهة وجوده والذي يأتي من جهة بيئه في الماضي والحاضر والمستقبل. حياتكم تأمل في صفات الله، حياتكم تمجيد وتسبيح لله. هؤلاء هم الملائكة. أنا لما قريت الحكاية دي انبسطت من شغلانة ثانية، انبسطت من شغلانة ثانية. إيه هي الشغلانة الثانية دي؟ لما شفتها انبسطت منها هاي. الأربعة وعشرين أسيس جالسين على عروسهم وأربعة وعشرين تاج فوق رؤوسهم ومبسوطين. الملائكة عايزة تقول لهم إن كان ربنا أعطى على كراسيكوا مش معناها تفضلوا قاعدين كده، اتحركوا واعبدوا ربنا، تفضلوا قاعدين وحاطين فيدان على رؤوسهم قصاد ربنا. هو يعطيكم مجدا لكن انتم تتنازلوا عن هذا المجد وتعبدوا الله. بس يقولولهم ازاي؟ يقولولهم قوموا ايها الاربعة والعشرون قسيسا سبحوا الله. لا ابدا، هم واقفين يسبحوا ربنا بهذا الوضع، ان يتحرك الاربعة والعشرون قسيسا قدوة بالملائكة، قدوة بالكاروبين. اخذوا قدوة من الكاروبين من الملائكة. يقول ايه الكتاب؟ وحينما تعط الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا لذلك على العبد الحي الى ابد الابدين يخر الاربعة والعشرون قسيسا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي الى ابد الابدين ويطرحون اساليلهم امام العرش قائلين انت مستحق ايها الرب ان تأخذ المجد والكرامة. واحد انبسط لما كان الشغلانة دي. الناس اللي قاعدين على كراسيهم يبتدوا يتحركوا من على الكراسي ويبتدوا يتجدوا على الارض، والناس اللي لابسين اساليل اخذوا اساليلهم من فوق رؤوسهم وطرحوهم على الارض وقالوا له انت يا رب المستحق الكرامة مش احنا. كلمة جميلة ولطيفة خالص. لو قبل الاربعة وعشرين اسير دول مبسوطين من العروس ومبسوطين من الاساليل ومبسوطين من القعدة الكويسة حوالينا العرض، كنا نقول شغلانة ايه دي؟ هم هيقعدوا يشغلوا الملايكة، الملايكة تقعد تسجد وتسبح وهم قاعدين من على الكراسي. ليست مهمتكم ايها الاربعة والعشرون قسيسا ان تجلسوا على كراسيكم، ليست مهمتكم ان تلبسوا اساليل فوق رؤوسكم. في حضرة الله تقومون من على هذه الكراسي وتسجدون للحي الى ابد الابدين، وفي حضرة الله تطرحون اساليلكم على الارض وتقولون له انت المستحق المجد والكرامة. ليتنا نفعل هكذا ونقتدي بالملائكة، لا نفرح بالاساليل وانما نفرح بطرح الاساليل امام الله، لا نفرح بالعروس انما نفرح بالقيام من فوق العروس والسجود امام الله الذي له المجد الدائم الى الابد امين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. امين. يا قراءة الله علينا وباركنا في الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. بالصلوات والصلوات التي تقاها عنا كل في معجبة الإله الحاضر القديس مريم وكل مكاتب الملائكة ورؤساء الملائكة والكاروبين والصارخين والجمع غير المختلفين للقوات الاجتماعية وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتكم المقدسة وهداكم ومعونتكم ورحمتكم وشفاعتكم تتكلم معنا كل نعيم لكي تزن ملاكنا في ست الرب أنا روح القدس الإله الواحد منهم في أواخر الإصحاح الرابع بيقول عن الحيوانات الأربعة إنها لا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للذلك على العرش الحي إلى أبد الآبدين يقر الأربعة والعشرون شيخا أو قسيسا قدام الذلك على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أساليلهم أمام العرش سائلين أنت مستحق من أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقة. يوحنا الحبيب رأى عرش الله ووصفه لنا ووصف المحيطين به وبعد ذلك يشرح لنا تسبيح الكائنات لله. هذه الكائنات المحيطة بالله التي ذاقت جمال الله ذاقت جمال الله وارتيت من محبته وذهلت من جلاله لا تستطيع انها تسكت لا تستطيع انها تسكت تنشأ بالعقل زي ما قال السيد المسيح عن الاطفال لو سكت هؤلاء فان الحجارة تنشأ. يعني في بعض مناسبات الانسان يبقى مش قادر يسكت فرحان 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 عايز لازم يتكلم زي واحد يكون بيصرخ هذا مبسوط يصرخ كده يقول انا مبسوط خالص يقول لي ما تسكت مش قادر يسكت. بتعبير الديواني احساس الديواني مش قادر يسكت فبيتكلم. فاول ما الاربعة حيوانات بتشوف جلال الله وجماله وعجبه بتقول له قدوس 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 الرب الاله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. هذه التسبحة تشبه لتسبحة الصارخين في الإصحاح السادس من سفر إشعياء النبي. تأمل في حداثة الله حداثة مثلثة كل ما الإنسان يدرك خطيته يحس بالأكثر بحداثة الله وكل ما الإنسان يشعر بحداثة الله تبان أمام خطيته الخاصة. أول صفة الله والحداثة الصفة زي إنسان مثلا القياس مع الفارس يتأمل في صورة العذراء في ملامح الصفر الموجود فيها البساطة والقداسة الملامح اللي كلها بر وطهارة ويقعد يتأمل مدة طويلة ويقول يا سلام على القديسة العذراء دي قديش هي كانت قديسة امام ربنا بقى بقياس لا يحب. الواحد يشعر بقداسة الله. في كثير من الناس كانوا يتأملوا في وجه المسيح ولا يستطيعون انهم يبعدوا نظرهم عنه، مش قادرين، قاعدين يبصوا كده ومش قادرين، بيشبعوا من النظر اليه، بيرتوي من جوه من النظر اليه، بيشعروا كل ما بيبصوا انهم بياخدوا حاجه. زي قصه طويله عن القديس الانبا انطونيوس. القديس الانبا انطونيوس زاروا ثلاثه من الاباء، اثنين قعدوا يسالوه اسئله وواحد كان قاعد ساكت. فسال الانبا انطونيوس قال له ليه ما بتتكلمش، ليه ما بتسالش؟ قال له يكفيني نظري اليك يا ابي، مش عايز أسئلة، كفاية أدخلك وأستفيد وأسبع وأنبسط. فهؤلاء الأربعة في الحيوانات لما كانوا بينظروا لربنا كانوا بيسمعوا وبيعودوا يسبحوا الله ويقولوا قدوس. لما بطرس ويعقوب ويوحنا شافوا المسيح على جبل التجلي، بطرس قال جيد يا رب ان نكون ها هنا ونسمع ثلاثه مزار، يا ريت نسيب العالم ده كله، ننسى بيوتنا وننسى اهلنا وننسى الخدمه حتى وننسى كل حاجه ونفضل قاعدين في الحته دي، جيد يا رب ان نكون ها هنا. فرحان بالوجود في حضرة الله. انا مش قادر اتصور ازاي الاربعة حيوانات القديسين بيحتملوا على الدوام جمال ربنا. ده في اشياء القلب ما يقدرش يستمعها، يقول بس كده مش قادر. زي واحد يبص لنور الشمس ما يقدرش يبص كتير من عظمة الضوء، مش قادر يفتح عينيه. يشعر بالشك ان ربنا قدوس وربنا قادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي ياتي. كلمه الذي ياتي دي بيقولوها بالنيابه عننا، لان احنا اللي بننتظر الله ياتي، لكن هم ربنا موجود معاهم في كل وقت. يجي تورينا ازاي ان الاجناد السمائيه بتميض عن البشر وبتعبر عن عواطف البشر، بشرشة وجدانية بينهم وبين الناس. وحينما تعطى الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش، يخر الأربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون ويطرحون أساليبهم ويقولون أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة. أمام ربنا وعظمة ربنا يشعر الإنسان أنه تافه وأنه شوية تراب ورمال. لما الأربعة والعشرون قسيسا نظروا إلى عظمة ربنا شعروا أنهم ما يستحقوش يقعدوا على الفراش، ما يستحقوش يلبسوا أساليب، فقاموا من على فراشيهم وطرحوا أنفسهم على الأرض وأيضا خلعوا أساليبهم عنهم وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. الإنسان كل ما يتأمل في عظمة الله لا يقيس إلا أن يفرح نفسه ويخر أمام الله ويسجد. عشان كده أنا بشوف أن الناس اللي بيصلوا هم قاعدين أو هم نايمين دول مش ممكن يكونوا شاعرين بعظمة ربنا، مش ممكن أبدا يكونوا شاعرين بمجد الله ولا بجلال الله.
وإلا كانت تملكهم الهيبة والحكية. يقول بقى ربنا واقف قصادي كده وانا نايم كده قصادي ما يقدر، وانا قاعد اكلم ربنا وانا قاعد، ده لو دخل عليا المدير بتاعي ولا استاذ بتاعي ولا وزير ولا حد من الناس البشر اللي جايين، مش ممكن اكلمه وانا قاعد، اروح قاطط لفوق كده واكلمه. اسمعنا ربنا، لا بد ان هيبة ربنا لا تملكني في هذه اللحظة. ده بيحصل ان بعض الناس يكونوا نايمين وبيصلوا هم نايمين ويبص في الاوضة بتاعته يلاقي صورة المسيح قصاده، يروح قايم ومش قادر يحتمل ان صورة المسيح قصاده هو مدد رجلوه كده في وسط المسيح، يقول خليني بعيد عن المنظر ده. لما الانسان بتملكه هيبة الله ما بيقدرش الا انه يخضع امام الله. في ناس بيجبدوا بطريقة روتينية روتينية مجرد فقط، لكن في ناس تانيين بيجبدوا من عمق الهيبة اللي في قلبهم، من عمق الرهبة، من شعورهم بجلال الله وخشية الله وهيبة الله، شعورهم بخشية الله ورهبة الله وهيبة الله. ده يوحنا الحبيب لما شاف جزء من جلال المسيح ووجهه يضيء كالشمس في قوتها، بيقول وقعت عند قدميه كميت، وقعت عند قدميه كميت، يعوذ من أسفي أن نشعر بهيبة نحو الله. عارفين لما نشعر بهيبة نحو الله نشعر ايضا بهيبة نحو كل شيء يتعلق بالله. عارفين يعني ايه نشعر بهيبة نحو كل شيء يتعلق بالله؟ يعني لما نشعر بهيبة الله نشعر بهيبة الكنيسة، نشعر بهيبة الكنيسة. ما يقدرش واحد يقعد ويحط رجل على رجل في الكنيسة، يتفش ده بيت ربنا. قعد وحط رجل على رجل في بيت ربنا قصاد الله وقصاد الملائكة وقصاد أرواح القديسين، ببقى أنا ما بتكسفش صحيح، ببقى أنا صحيح ما بتكسفش. لما الإنسان يشعر بهيبة الله يشعر أيضا بهيبة لبيت ربنا، يشعر بهيبة للمذبح، يشعر بهيبة للصلاة، يشعر بهيبة للكتاب المقدس. يقول صفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. صفوا بخوف وانصتوا. واحد يقول لك ربنا بيكلمني اقف بهيبة. يقول اجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس، ان نسمع ونعمل بانجيلك المقدس. مجرد السماع عايز استحقاق. فالإنسان لما يشعر بهيبة نحو الله، يشعر بهيبة نحو بيت الله ونحو مقدسات الله مثل الأديرة والأماكن المقدسة، ونحو هيكل الله ونحو الذبيحة ونحو الصلاة والكتاب، بل يشعر بهيبة أيضا نحو قدام الله من الكهنة الذين هم وكلاء لله على الأرض. يشعر بهيبة كل ما يتعلق بربنا يخاف منه. ولما الانسان قلبه يكبر من جوه او يستغل محبة ربنا فيستهتر، يبتدي يفقد الهيبة في كل شيء. كل هيبة تفقد من امامه، يحس الكنيسة في استهتار، يتكلم فيها في استهتار، يتنطط فيها ويجري من حتة لحتة جوه الكنيسة في استهتار، يسمع القداس في استهتار، يوم حد الزعق يكون سايب القسيس يكلم منه عايز وهو قاعد يجري الخوف، قاعد يتكلم مع اللي جنبه،
في انسان يكتب الهيبه ويخش بجرنان ولا مجله جوه الكنيسه، والناس خلاص بقت بقى بيت ربنا فقط تنتج، فقط حس في نظرهم، زي ما قال السيد المسيح لليهود: بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصيد. ازاي؟ لما فقدوا مخافة الله وهبطوا فقدوا ايضا مهاب بيت الله، كلها راح. يا ليتنا يا اخوتي عندما نتذكر الاربعة والعشرين قسيسا القديسين الجلوس على كراسي حول العرش الالهي اللابسين الاثاليم، عندما نتذكر كيف تملكهم هيبة الله ووقار الله، فيقومون عن كراسيهم ويخرون على الارض ويطرحون اكاليلهم على الارض، عند ذلك نخشع نحن ايضا، نخشع. انه درس في الخشوع، في مهابة الله، في خوف الله، في احترامه. درس يقدمه لنا الاربعة والعشرون قسيسا. هذا الخشوع له تفاصيل كثيرة، نريد انه يدخل في حياتنا بتفاصيل هذه التدريب. عندما يخشع الانسان يدخل الى بيت الله في وقار، مش بس في وقار النفس وانما في وقار الجسد، يعني حتى الملابس تكون ملابس محتشمة وحورة، زينة الجسد تكون محتشمة وحورة. ميقدرش واحد يروح بيت ربنا ويملى وشه عطر وريحة ويقول انا داخل بيت ربنا كأنه رايح تفسح. فاكر مرة زمان، على ما اظن كان الحكاية دي كان امتى، كان سنة 49، سنة 49 او 50 مش فاكر. فاكر في الوقت ده كنا في رحلة لدير تموت، وكان ساعتها مهدم مش زي دلوقتي، وجه معاد الصلاة واحنا بيتين هناك ثلاث اربع ايام ومقفول علينا، فكتير نزلوا للصلاة بالبيجامة واللي نزل بجلابية، وبعدين لقيت واحد من اللي موجودين معانا لبس البدلة بتاعته والجزمة بتاعته وتوضب على الاخر ونزل. قلت له ليه الشيخ فلان كده؟ انا كنت عيان ساعتها ورقت ليه بتلبس كده؟ قال لي ده انا رايح بيت ربنا لازم اخش في اكثر منظر فيه وقار، ما اقدرش اروح بيت ربنا بالحجامه او بالجلابيه من تحت ابدا، مع انه دايس هناك والحته اللي بيكون فيها هي اللي فيها الكنيسه يعني. لكن الانسان لما تملكه فكره ربنا يبقى بيهاب الله، بيهاب الله، يخش بمنظر ثاني. انا بستغرب لما الاقي ناس ينادوا على بعض بصوت عالي جوه الكنيسه، ساعات يكون الناس بيسلموا في اخر الاجتماع وواحد مش عارف ابنه فين يروح نادي بصوت عالي: اه يا فلان، ولا هو السوق ولا الشارع دي فين؟ عيب ابدا ان واحد ينادي كده، عيب ان واحد ينادي، عيب ان واحد يجري في الكنيسه، يجري جري، لازم يمشي في وقار، ده بيت ربنا الناس يجري فيه وينادي بصوت عالي او يتخانقوا او يكركلوا.
قال له ببيتك تليق القداسة يا رب، ببيتك تليق القداسة يا رب. لما احنا نخشع، لما احنا نخشع في بيت الله، نقول اذا كان هذا البيت بمقابله من رب البيت يبقى ايه؟ اذا كان نفس البيت بمقابله بخشوع، امال رب البيت يبقى ايه؟ لازم نقابله باكثر من كده. في الأديرة لا ندخل الى الكنيسة بالاحذية، بنطلع الحذاء بره، وايضا لا نجلس على كراسي، بنجلس على حصن،